والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فلما كان بالروحى رأى حمار وحش عقيرا قال: دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه فجاء صاحبه فقال: شأنكم به. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق، ففيه جواز أكل المحرم صيد الحلال إذا لم يصد لأجله، ويدل على أن الصيد يملك بالإثبات. ثم مضى حتى
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يسوق المصنف رحمه الله كيفية حجه صلى الله عليه وسلم من حين خرج من المدينة وأتى إلى ذي الحليفة وأحرم منها وسار في طريقه. فهو يذكر الآن أنه لما كان بالروحة ورأى صلى الله عليه وسلم حمار وحش عقير، يعني قد عقر، أصابه رجل بسهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اتركوه سيأتي صاحبه، يوشك أن يأتي صاحبه. فبين صلى الله عليه وسلم أن هذا الذي صيد لابد أن الذي صاده وأثبته بالسهام لابد أن يأتي. فقوله صلى الله عليه وسلم: من يوشك أن يأتي صاحبه، يدل على أن من أصاب صيدا وأجاد أنه يملكه، لأن النبي قال صاحبه أي مالكه الذي يملكه. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأثناء جاء صاحبه، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى أصحابه قال: شأنكم به، أي خذوه واعملوا فيه ما تشاءون. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أبا بكر أن ينحره وأن يقسمه بين الرفاق، ففعل أبو بكر، قطعه أجزاء ووزعه على الرفقة. فهذا يدل على أن المحرم يجوز له أن يأكل من الصيد، لكن بشرطين: ألا يكون صاده هو، فإن صاده هو فإنه يحرم ويكون كالميتة، لا يجوز له يأكل. الشرط الثاني أن يكون ما صيد من أجله، فإن صيد لأجله ولو أن الصائد غير محرم، لو صاده رجل وهو حلال ما أحرم، ولكنه صاده من أجله يحرم عليه، يحرم على من صيد لأجله. فهذا بهذين الشرطين: إما أن يكون محرم فيحرم عليه وعلى المحرم، وإما أن يكون الصائد حلال لكنه صاد من أجل هذا الرجل، فالذي صيد من أجله لا يحل له أن يأكل منه شيئا. وسيأتي إيضاح ذلك فيما بعد إن شاء الله، عندما أهدى إلى النبي عليه الصلاة والسلام الصعب بن جثامة رضي الله عنه ورك حمار وحشي، ورده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما رأى ما في وجهه يعني تأثر، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم، إن رددته إليك لأني محرم، ولأنه جاء في بعض الروايات أنه أعطاه النبي وقال: يا رسول الله صدت ذلك من أجلك. فلما بين أنه صاده من أجل النبي قال النبي: يحرم علي ما دمت صدته من أجلي، أما إذا ما صيد من أجله فإنه يأكل. هنا
ثم مضى حتى إذا كان بين الرويثة والعرج إذا ظبي حاقف في
ظبي
إذا ظبي حاقف في ظل فيه سهم، فأمر رجلا أن يقف عنده لا يريبه أحد. والفرق بينه وبين الحمار أنه لم يعلم أن الذي صاده حلال. ثم سار
نعم فالنبي عليه الصلاة والسلام أيضا وهو في طريقه بعد ما تجاوزوا الروحة وقسموا لحم الحمار الوحشي بينما هو يمشي صلى الله عليه وسلم إذا ظبي في ظل أصابه سهم والسهم لا يزال فيه واقف في ظل شجرة ما يستطيع لأن السهم أجاده. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأحد الصحابة قف عنده عند هذا الظبي حتى يتجاوزه الناس لئلا يزعجه أحد ولأن الناس محرمون فلا أحد يتعرض له. فالنبي عليه الصلاة والسلام فرق بين الظبي وبين حمار الوحش لأن حمار الوحش قد غلب على ظنه صلى الله عليه وسلم أن الذي صاده حلال وإذا كان الذي أجاده صاده حلال يوكل. أما بالنسبة للظبي فغلب على ظنه صلى الله عليه وسلم أن الذي أصابه أحد المحرمين وهو لا يشعر لا يدري أن الصيد محرم فلذلك النبي قال لا تقربوه أوقف عنده شخص حتى يتجاوزه الناس لئلا. فهذا الفرق بينهما ما نبه عليه المصنف رحمه الله.
ثم سار حتى إذا نزل بالعرج وكانت زاملته وزاملة أبي بكر واحدة مع غلام لأبي بكر فطلع الغلام وليس معه البعير فقال أين بعيرك؟ قال أضللته البارحة.
أضللته نعم.
قال أضللته البارحة. فقال أبو بكر بعيرا واحدا وتضله؟ فطفق يضربه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم ويقول انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع. ثم مضى حتى
نعم. هنا النبي عليه الصلاة والسلام كان هو أبو بكر على بعير وأبو بكر رضي الله عنه معه غلام فلما نزلوا أمر الغلام أن يأخذ البعير ويذهب لأجل يرعاه يتتبع له مكان الرعي الطيب. فذهب الغلام يرعى هذا البعير ثم لما كان في الصباح جاء الغلام وحده ولا بعير معه فغضب أبو بكر رضي الله عنه قال وين البعير؟ قال أضللته ضاع منه. فجعل أبو بكر رضي الله عنه يضرب الغلام ويقول بعير واحد وتضله؟ كيف لو كان معك أبعرة كثيرة ماذا تفعل؟ وعير واحد وتضله. فجعل يضرب غضبا عليه أبو بكر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى أبي بكر وما يصنع ويقول لمن حوله انظروا إلى هذا المحرم ماذا يصنع. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر أنت محرم وأنت حاج ومع ذلك تؤدب هذا الغلام ينبغي لك تحلم عليه ينبغي أنك تعامله المعاملة الحسنة لأن هذا خلق المؤمن من ناحية ومن ناحية أخرى أنت في سبيل الله وفي طريق حج ما ينبغي أنك تنفذ غضبك على هذا الغلام وتضربه. فالنبي كان يبتسم ويقول انظروا إلى هذا المحرم وهو يسمع أبا بكر لأجل يترك أبا بكر يترك ما كان يصنع انظروا إلى هذا المحرم وما يصنع يعني أنه يضرب هذا الغلام. سبحان الله قد يكون أنه نام قد يكون حصل له شيء فحصل له ما أمر من الأمور قد يكون البعير رأى مجموعة من الإبل وند إليها قد يكون هناك أمور يعني. فالحاصل أن النبي يحث على استعمال مكارم الأخلاق ويحث على استعمال الصبر ويحث على المعاملة الحسنة مع كل أحد حتى مع غلامك هل أنت تملكه أو أجيرك هل أنت أجرته للعمل معك ينبغي أن تحلم عليه وألا تؤاخذه بأول زلة حتى إذا ينبغي بدون أنك تضربه بدون أنك تعاتبه معاتبة لطيفة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا لأنه خلقه صلى الله عليه وسلم ليس كذلك. النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الله من الخلق العظيم ما لم يحصل منه أذية لأحد صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون يجاهد في سبيل الله ويقاتل أعداء الله. أما مع إخوانه سواء مع زوجاته أو سواء مع خادميه أو سواء مع أصحابه ما كان صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول أنس بن مالك رضي الله عنه وكان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام من حيث وصل صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأنس عنده. أتت به أمه إلى الرسول وقالت: يا رسول الله، هذا أنس أريد يخدمك. فقبله النبي وبقى يخدم النبي خدمة، وإلا وإن كان هو من الأنصار رضي الله عنه، لكن أمه اقتربت من الرسول أنه يخدمه، فكان يخدم النبي وخدم النبي صلى الله عليه وسلم كل مدة مقامه في المدينة حتى توفي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول أنه خدمه 9 سنين أو 10 سنين وهو يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان حول النبي ليل ونهار بسفر وحضر كل مكان. ويقول أنس رضي الله عنه في بيان صفته صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه، فقال: إني خدمت النبي عليه الصلاة والسلام هذه المدة من وصل حتى توفي عليه الصلاة والسلام، قربت 10 سنوات. يقول أنس: لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لي ولا مرة واحدة: يا أنس لم فعلت هذا، ولم يقل: يا أنس لم لم تفعل هذا. فكان صلى الله عليه وسلم أعطاه الله من الحلم وأعطاه الله من الأخلاق الفاضلة، فكان يتسامح، لأن إذا ما تسامح الإنسان يكلف نفسه ويكلف اللي عنده، فهكذا ينبغي. إلا اللهم في مسائل مثلا شيء من ناحية الدين أو فيما يغضب الله، لو كان عليه الصلاة والسلام لا ما يسكت على شيء من هذا، لكن ما دامت لكن الآن ولا حول ولا قوة إلا بالله. كثير من الناس وكثير مما نسمع من الإخوان الذين يستفتون في الحرام أو يستفتون بواسطة التلفون، نسمع منهم أمور عجيبة، نسمع منهم أمور غريبة ما ينبغي أن تقع من المؤمن. ربما يحصل بينه وبين زوجته نزاع بسيط، ثم يتكلم ويسب ويشتم ويطلق والعياذ بالله، وهذا كله لعدم حسن الخلق، وكله لعدم الحلم، وكله من عدم ضبط النفس وضبط الأعصاب. فتجد مثلا ربما يأتي من عمله متأخر، يجد الغداء ما هم جاهز، هم يتكلم على زوجته كلام شديد وكذا وكذا، وربما صار سببا. يا أخي على مهلك، الدنيا ما تصفو لأحد، لابد من منغصات، لابد من مكدرات. إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه. ما يمكن أن أحد تصفو مشاربه، ما يمكن أن أحد ما يأتي ما يكدره. الدنيا كلها طبعت على كدر، أنت كدر في عند يكدرك زميلك في العمل، يكدرك رئيسك في العمل، يكدرك مرؤوسك في العمل، ربما الخادم اللي عندك يكدرك في بعض الأحوال، لكن ما فيه إلا الصبر والصفح والعفو حتى أن تمشي أمورك وحتى تكون هادي البال ومطمئن البال. إن كان أنك تتناقش على كل صغيرة وكبيرة، فأنت تعبت نفسك وتعبت من حولك، تتعب أهلك، تتعب أولادك، تتعب جيرانك، تتعب أصحابك، تتعب أن تعمل معهم، هذا ما يليق بالمؤمن. ينبغي له يتحمل ويصبر، ولا الدنيا لابد من التكدير ولابد من الكدر ولابد، لكن عليك بالصبر، لأن الله يقول: لقد خلقنا الإنسان في كبد. كل إنسان لابد له من ما يمكن يمضي يوم واحد ما يمضي، ما يحصل على الإنسان ما يكدره. لو يبي حسب الأيام اللي ما حصل له، يمكن ما يلقى يوم أو ما يلقى إلا مثلا بس يوم ويومين اللي مبسوط ما حصل له ما يكدره، لا صغير ولا ما تخلو الدنيا. فينبغي للمؤمن وينبغي للعاقل أن يوطن نفسه على الصبر، ويوطن نفسه على الصفح، ويوطن نفسه على عدم استيفاء حقوقه، يتسامح بعض الشيء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حتى في حال البيع والشراء ينبغي أن تكون سمح في بيعك وسمح في شرائك، والنبي دعا لمن كان هذا خلقه. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرا سمحا إذا باع، سمحا إذا شرى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. سمحا في بيعه، سمحا في شرائه، سمحا في قضائه. حق، إذا كان عليك حق تؤديه لصاحبه بنفس طيبة، وإن تأخرت شيء تشكر منه وتدعو له. ثم أيضا إذا اقتضى، حتى لو ذهب يطلب من حقه من شخص، ينبغي يكون برفق وينبغي أن يكون بلين، فهذا النبي دعا له بالرحمة رحم الله، ودعوة النبي مستجابة. فاتصف بهذه الصفات الحميدة، لعل الله أن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاء نبيك فيك رحم الله امرا. هذه دعوة النبي لكل من اتصف بهذا الوصف، رحم الله امرا، سمحا إذا باع، سمحا إذا شرى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. فتعرض لدعاء النبي عليك بالرحمة صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول بعض الشعراء في هذا المعنى، مثل وهو مقام الأبو الحسن التهامي رحمه الله في مرثيته لابنه، توفي له ابن صغير ورثاه بمرثية، وقال في مطلعها: حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري، بينا يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. ثم ذكر الدنيا وحالها ويعزي نفسه ويقول: طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة ناري. هل يمكن أنك تبحث بالماء تدور جمره ولا تدور شهاب تولع منه؟ ما هو معقول هذا، فالدنيا كلها على هذا. فلذلك انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعمله مع أبي بكر، انظروا إلى هذا المحرم ماذا يفعل. فعلينا أن نتصف بالصفات، ولا سيما في المواطن الحج، ولا سيما في أوقات الزحام، ولا سيما إذا كان الرجل في هذا الحرم الشريف قد يحصل له مضايقات، وقد يحصل له من بعض الحجاج أو من بعض الناس في الزحام. ينبغي أن يوطن نفسه على الصبر، ويوطن نفسه على مسامحة إخوانه، ويوطن نفسه على عدم أذية عباد الله المؤمنين. هذه صفات المؤمنين، لا سيما مثلا في الحرم، لا سيما عند الأبواب، لا سيما قرب الحجر الأسود، لا سيما قرب مقام إبراهيم مواطن الزحام، ولا سيما مثلا في منى، ولا سيما عند الجمرات، ولا سيما في عرفات وفي الطرق وفي مزدلفة. هذه مواطن يحصل للإنسان فيها مضايقات من الناس، ويحصل، لكن يوطن نفسه على الصبر ليعظم له الأجر، ولينتفع من حجه، وليكون حجه إن شاء الله مقبولا عند الله. يوطن نفسه. والإنسان إذا ما حاول وصبر، مثل ما يقول أهل الحكمة: الحلم بالتحلم والصبر بالتصبر. لا بد من الصبر على هذا. نعم.
ثم مضى حتى إذا كان بالأبواء أهدى له الصعب بن جثام رضي الله عنه عجز حمار وحش، فرده وقال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. فلما مر بوادي عسفان قال: يا أبا بكر، أي واد هذا؟
نعم، سبق لنا بيان هذا، أن الصعب بن جثامة أنه أهدى إلى النبي عجز حمار وحش، ورده النبي عليه لأنه قال: إنما صدته من أجلك يا رسول الله، قال: ما دمت صدته من أجلي ما يحلي. ولو أنه هو الصعب رضي الله عنه ما هو محرم حلال، ولكنه لما كان صاده من أجل الرسول رد عليه، قال النبي: لا، المحرم إذا صيد من أجل المحرم يحرم على هذا المحرم الذي صيد من أجله.
فلما مر بوادي عسفان قال: يا أبا بكر. فلما مر بوادي عسفان،
نعم، عسفان ما ينصرف، نعم.
فلما مر بوادي عسفان قال: يا أبا بكر، أي واد هذا؟ قال: وادي عسفان. قال: لقد مر به هود وصالح على بكرين أحمرين خطمهما الليف ووزرهما العباء وارديتهما النمار، يلبون يحجون البيت،
يلبون
يحجون البيت العتيق. ذكره أحمد.
أصلي على محمد. هذه معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من أخبار الغيب ومن الأشياء التي ما تعلم في ذلك الزمان إلا بخبر السماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما مر بوادي عسفان قال لأبي بكر: أي واد هذا؟ النبي يعرفه، لكنه راد أيضا يشعر أبي بكر. قال أبو بكر هذا وادي عسفان يا رسول الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام لقد مر بهذا الوادي هود ومر عليه السلام وصالح عليه السلام يلبون محرمين على بكرين أحمرين كانوا شهدهم صلى الله عليه وسلم لأن الله أخبره بذلك. فقال أنهم مروا يلبون الله محرمين قاصدين حج البيت الحرام على بكرين ولباسهم عليهم العباء يعني امتلأ كل واحد امتلأ له بعباء أو محرم به يعني على كل حال ما هي مخيط لأن العباء هو ما كان يصنع من العبية المتين هذا يعني ما كان إحرامه من الأشياء الرقيقة ومن الأشياء لا بل كان منها الصوف الذي في خشونه. فهذه حالة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فهم مروا بهذا الوادي محرمين كأنه يراهم على بكرين أحمرين عليه الصلاة والسلام. فهذا من أخبار الغياد معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم. نعم.
فلما كان بسرف حاضت عائشة وقال لأصحابه بسرف من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل ومن كان معه هدي فلا. وهذه رتبة أخرى فوق رتبة التخيير عند الميقات. فلما كان بمكة
نعم عليه الصلاة والسلام لما تجاوز عسفان ووصل إلى سرف وسرف الوادي الذي قريب من مكة وهو الذي فيه قبر ميمونة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام الآن معروف هذا سرف. النبي تزوج ميمونة في ذلك الوادي وتوفيت في ذلك الوادي بعد سنين طويلة عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام تزوجها ثم إنه عليه الصلاة والسلام بعدما توفي بكت ميمونة مدة طويلة وجاءت إلى الحج وتوفيت في نفس المكان اللهم صل. فهذا وادي سرف. فالنبي عليه الصلاة لما وصل هذا الوادي حاضت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فدخل عليها في خدرها وهي تبكي فقال علامك تبكين؟ فقالت يا رسول الله نفست أي حبت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. بنات آدم كلهن يحضن ما هو خاص بس فلا ينبغي أن تبكين لأن هذا ما هو شيء خاص. وأما بالنسبة كانت خائفة من الحج أن يفوتك الحج ولا تدخل البيت فلا خوف عليك اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فبين لنا صلى الله عليه وسلم الحكم في ذلك. فعائشة رضي الله عنها قد حصل كثير مثل ما قال بعض الصحابة إن هذا البيت بيت أبي بكر رضي الله عنه خير وبركة كم حصل للمسلمين فوائد وكم حصل لهم أشياء شرعت بأسبابهم مثل هذه الطريقة اصنعي ما يصنع. وصار هذا إلى يوم القيامة وهذا حكم الحائض إذا حاضت أنها تقضي كل شيء مع الحاج تذهب إلى منى وتذهب إلى عرفات وتذهب إلى مزدلفة وترمي الجمار وتقعد في منى فإذا طهرت تأتي إلى البيت وتطوف وتسعى. فهذا النبي بيّن لنا هذا الحكم كما حصل أيضا أنه عليه أن الله سبحانه وتعالى أنزل حكم التيمم على رسوله صلى الله عليه وسلم بسبب عائشة رضي الله عنها حينما انقطع عقدها وهي في سفر مع النبي وتأخر الناس يبحثون عنه وغضب أبو بكر عليها وقال أنت حبست الناس ولكن وتأخروا وليس معهم ماء واحتاجوا للصلاة وليس معهم ماء فأنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك الموطن فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فصار فيه فرج للمسلمين وفيه مشروعية التيمم إلى يوم القيامة. فهذا وإن كان مثلا هي بكت وشق عليها لكن صار فيه مصلحة لعموم المسلمين رضي الله عنها. نعم.
وقال لأصحابه بسرف من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل.
نعم. النبي عليه الصلاة والسلام عند الميقات وهو في ذي الحليفة قال للناس كل منكم مخير بين ثلاثة أمور: من أراد أن يتمتع أن يحرم بعمرة، فإذا أتى إلى مكة يطوف ويسعى ويقصر وينتهي، فإذا صار اليوم الثامن يحرم بالحج، يسمى هذا متمتع ويكون دخل مكة بعمرة. ومن أراد منكم أن يكون قارنا، يكون لبيك عمرة وحجا، وتدخل أعمال للعمرة في أعمال الحج. ومن أراد أن يكون مفرد، قال ذلك في ذي الحليفة في الميقات، ثم لما كان في سرف قال للصحابة رضي الله عنهم: أيكم أحرم، سواء أحرم بحج أو أحرم قارنا أو أحرم، إذا أراد أن يدخل مكة وأحب، جعلها بالنسبة له، إذا أحب أحد منكم إذا دخل مكة يطوف ويسعى ويقصر، يقلب نيته، إن كان قارن أو كان مفرد بالحج يقلب نيته إلى عمره، ويتحلل بعمره ويجلس حتى يأتي وقت الحج ويحرم بالحج ويكون متمتعا. أشار عليهم النبي وهو في سرف بهذا، ورغبهم فيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومن كان معه هدي فلا.
نعم، قال بالنسبة لمن ساق الهدي من المدينة هذا لا يتحلل، يبقى قارنا أو كان حاجا يبقى كذلك لا يتحلل، لأن النبي كان قارن وساق الهدي ولم يتحلل إلا يوم العيد، فقال من كان مثلي معه هدي فليبقى كما أبقى، ما يجوز له يتحلل قبل يوم العيد من أجل الهدي الذي معه. فالذين لم يكن معهم هدي حلوا وصاروا متمتعين، ومن كان معه الهدي بقي مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى حل يوم العيد. نعم.
وهذه رتبة أخرى فوق رتبة التخيير عند الميقات.
نعم، خيرهم عند الميقات، وهنا أمرهم عليه أشار عليهم، ولكنه بدون إلزام، أشار عليهم أنه قال، وإشارة عليهم يدل على أن هذا هو الأفضل، على أنهم سواء قارن أو مفرد أو بعمرة، إذا كان ما معه هدي فهو إذا وصل إلى مكة يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل ويحرم في اليوم الثامن، هذا هو الأشار إليهم وهو في سرف. نعم.
فلما كان بمكة أمر أمرا حتما من لا هدي معه أن يجعلها عمرة ويحل من إحرامه.
نعم، فلما وصل إلى مكة جعل الناس يطوفون طواف القدوم، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يكن معه هدي فليطف ويسعى ويقصر، أمرهم بذلك أمر، فهذه الرتبة الثالثة، فلذلك اختلف العلماء في ذلك، منهم قال يجب، ومنهم من قال كما هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال بالنسبة للصحابة الذين أمرهم النبي هذا واجب عليهم، واجب حتميا أن يتحللوا بعمرة، لأن النبي خاطبهم وأمرهم، يجب الامتثال. أما بالنسبة لمن بعدهم فهذا يبقى الاستحباب. أما بالنسبة لابن عباس رضي الله عنه فله رأي في ذلك، يقول إنه يجب عليهم الصحابة وعلى غيرهم إلى يوم القيامة، من دخل وهو محرم سواء بحج أو بعمرة أو قارن يجب عليه يطوف ويسعى ويتحلل ثم يحرم للحج من جديد. هذا رأي ابن عباس، واختاره بعض العلماء منهم ابن القيم رحمه الله يرى أنه يجب، أما شيخ الإسلام فيرى أنه مستحب، وأما الإمام أحمد فيرى أنه جائز جواز، وفي رواية عنه مستحب استحبابنا.
ومن معه هدي أن يقيم على إحرامه ولم ينسخ ذلك شيء البتة.
نعم، فلم ينسخ ذلك شيء البتة، ما نسخ ولا ورد فيه شيء عن النبي عليه، لأنه حجة واحدة، وهذه هي حجة الوداع التي أمرهم بها، والنبي عليه الصلاة والسلام ما مر عليه حج آخر بعد هذا، بل توفي صلى الله عليه وسلم بعد الحج هذا ب81 يوم عليه الصلاة والسلام. نعم.
بل سأله سراقة بن مالك عن هذه العمرة التي أمرهم بالفسخ إليها، هل هي لعامهم ذلك أم للأبد؟ فقال بل للأبد. قال ثم نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، لما رأى أن النبي عزم عليهم وأمر من يتحللوا قال هذا لعامنا هذا أم للأبد يا رسول؟ قال بل لأبد الأبد. هذا يرجح مذهب ابن عباس واختيار بعض العلماء رحمهم الله. نعم.
إلى أن نزل بذي طوى وهي المعروفة بآبار الزاهر.
نعم. بذي طوى معروفة بآبار الزاهر يعني اللي في الزاهر، وبعضهم يرى أنها هي التي في آخر ريع الرسام عندما تتسع لك الأرض، يعني قرب مستشفى الولادة الآن المعروف بذي طوى. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء إلى مكة يبات فيها ويدخل المكة في الصباح، وإذا خرج منها ربما بات بها صلى الله عليه وسلم حتى يتجمع إليه أصحابه الذين في مكة ويجتمعون، ثم يمشي إلى المدينة صباحا. فكان كل ما أتاك بات بها صلى الله عليه وسلم سواء خارج مكة أو قادم إليها. ولذلك كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يفعل ذلك اتباعا لهديه واقتداءا به صلى الله عليه وسلم. نعم.
فبات بها ليلة الأحد لأربع خلون من ذي الحجة.
خلون. نعم.
خلون من ذي الحجة، وصلى بها الصبح، ثم اغتسل من يومه ونهض إلى مكة.
نعم. ثم اغتسل. أخذ العلماء رحمهم الله من هذا أنه يستحب لمن أتى إلى مكة أن يغتسل قبل أن يطوف، فهذا الاغتسال يعده العلماء رحمهم الله من الإغسال المستحبة، لأن الغسل على قسمين: غسل واجب كغسل الجنابة وغسل الحيض وغسل النفس، وبعض وهناك أغسال 16 غسل هذه من المستحبات، هذا أحدها أنه إذا أراد الدخول إلى مكة يستحب. من الثنية العليا من أعلاها، ويعني من ثنية الحجون، فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل مع الحجون، وهذه عادته أنه إذا أتى إلى مكة يدخل من أعلاها، وتسمى هذه الثنية، وتسمى الحجون، وتسمى كداء، كداء بالمد والهمز كداء. ولذلك يقول بعض العلماء على لسان أهل مكة أنك إذا أردت السنة فافتح وادخل واضمم واخرج، لأن هنا رعى الرسام هذا يسمى كدى بضم الكاف كدى، فالنبي كان يدخل من كدى ويخرج من كدى، وهذه السنة أنك تدخل من أعلاها وتخرج من أسفلها كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وهذا كداء التي هي بالفتح والمد التي هي معروفة الآن بريع الحجون. نعم، وهذا الاسم قديم حتى في الجاهلية، بل وقبل حتى في وقت جرهم كان يسمونه مثل ما قال الشاعر: كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس، ولم يسمر بمكة سامر، بلى كنا أهلها فأبادنا صروف الليالي والجدود العواثر. يقولها واحد من جرهم حينما أجلتهم قريش وأخرجوهم من الحرم واستولوا على البيت، فكان يقول قائلهم هكذا: نام
فدخلها نهارا من أعلاها من الثنية العليا التي تشرف على الحجون، وكان في العمرة يدخلها من أسفلها، ثم سار حتى دخل المسجد وذلك ضحا. وذكر الطبري أنه دخل من باب بني عبد مناف الذي يسمى باب بني شيبة.
نعم، الذي يسمى باب بني شيبة، وباب بني شيبة في ذلك الوقت زمن عليه الصلاة والسلام ما كان الحرم له سور، بل كانت البيوت منتشرة حول الحرم، وأبواب الحرم عبارة عن منفذ الشارع، هنا بيوت وهنا بيوت وبينها سكة، في جنسان مع السكة ويدخل الحرم، والحرم ما سور، ما له سور، البيوت مطلة على الحرم. فهذاك اللي سمى باب بني شيبة الذي هو يسمى باب بني شيبة ويسمى باب السلام. وفي عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت البيوت قريبة من الكعبة، حتى إن بعضها يكون بيوت كثيرة بين المسعى وبين الحرم، منها هذا الذي جهة بني عبد مناف، فكان هنا باب يسمى باب السلام، وفي وقت قريب مجعول له عقد، وهو قريب من بعد مقام إبراهيم، يمكن ب6 أمتار تقريبا أو كذا، فكان هذا هو المدخل. وهذا كالباب اللي دخل ابنه النبي عليه الصلاة والسلام حينما حصل تشاكس مع قريش وهم يبنون الكعبة، وكل كانت 4 أفخاذ، كل أخذ جزء من الكعبة، فبعضهم أخذ الجهة الشمالية وبعضهم الغربية وبعضهم الشرقية وبعضهم الغربية على قدر قبائلهم، القبائل 4، وكل ساكت وراضي، كل قبيلة أخذت جزء من البيت يبنونه. لكن حصل عندهم خلاف لما إنهم وصلوا إلى الحجر، مكان الحجر، فالشرقيين قالوا هذا بطرف الجدار اللي حنا نرفعه، وكذلك اللي بين الركنين أصحابه قالوا لا حنا نرفع الحجر، فامتنع بعضهم عنه، فقالوا نحكم أول واحد يدخل الآن علينا الحرم، نحكمه يقضي بيننا. هذا قبل النبوة، قبل البعثة، النبي في ذلك الوقت ما نزل عليه وحي، ولكن له مكانته في قريش، وله عليه الصلاة والسلام ما أعطاه الله من الأخلاق الكريمة والأخلاق الفاضلة والأمانة، ويسمونه الأمين، هذا قبل نزول الوحي عليه. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يكون الحكم هو النبي، فدخل مع هذا الباب، فلما رأوه رضي الجميع، قالوا هذا محمد، هذا الأمين، رضيناه. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام، ولما رآهم متشاكسون قال: ضعوا رداء، فوضعوا رداء، وأخذ الحجر صلى الله عليه وسلم وجعله في الرداء، وقال كل واحد منكم يأخذ بطرف الرداء ورفعوه، فكل قبيلة أخذت بطرف ورفعوه. فلما صار مقابل المكان أخذه صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة، أخذه ووضعه في مكانه، فكان صلى الله عليه وسلم هو الذي ركب الحجر في مكانه، وهو الذي حل المشكلة التي حدثت بينهم. وفي ذلك الوقت عليه الصلاة والسلام ما نزل عليه الوحي، وفي ذا فلكنه معظم بين قريش لمكانته في قبيلته ولما اتصف به من الأخلاق الكريمة والفضائل والأمانة، فرضوا به وعمل صلى الله عليه وسلم، وهذا لطف الله وتقدير سبحانه وتعالى.
وذكر أحمد أنه
فذلك الباب هو باب بني، يسمى باب بني شيبة، ويسمى باب السلام، ويسمى باب عبد منافنا.
وذكر أحمد
والآن إذا دخلت الآن مع باب النبي صلى الله عليه وسلم، الآن فيها الباب اللي عند المسعى مكتوب عليه باب النبي، إذا دخلت معه قصدت الكعبة تمر عليه تماما، لأنه من حيث تدخل يكون باب الكعبة مقابل لك، وإذا دخلت معه يكون باب بن شيبة باب الكعبة مقابل لك. فهذا هو الذي على مسار باب السلام باب بن شيبة. ولذلك قال العلماء يستحب لمن أتى أن يدخل إلى الحرم أن يدخل مع باب السلام، لأن النبي دخل منه عليه الصلاة والسلام، وهذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل اللزوم. نعم.
وذكر أحمد أنه كان إذا دخل مكانا من دار يعلى استقبل البيت ودعا. وذكر أحمد أنه كان إذا دخل مكانا من دار يعلى استقبل البيت ودعا.
كان إذا دخل إيش؟
إذا دخل مكانا من دار يعلى.
دار يعلى كذا؟
استقبل البيت من دار يعلى.
نعم.
أو يعلى.
نعم.
استقبل البيت ودعا.
نعم، النبي يستحب أنه يدخل من باب بني عبد مناف، لأنه من حيث يدخل يستقبل الباب، والجهة التي فيها الباب تسمى وجه الكعبة، والجهة المعاكسة الذي الآن هي مقابلتنا هذا يسمى دبر الكعبة، يعني قفاها. فهذاك فالنبي كان يحب أن يدخل مع جهته جهة الكعبة، فكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل يستقبل الباب عليه الصلاة والسلام ويدعو. نعم.
وذكر الطبري أنه كان إذا نظر إلى البيت قال اللهم زد هذا،
لأن سمى هذا وجه الكعبة، وهذا يسمى دبر لأنه جهة سمي دبر لأنه جهة المغرب، والمغرب يسمى الدبر. ولذلك الريح التي تأتي من جهة الغرب تسمى الدبور، لأن الشمس تخرج ثم ترتفع ثم تدبر تذهب حتى تغرب مع جهة المغرب، فيسمى هذا الدبور. والريح التي تأتي من المغرب تسمى الدبور، والتي تأتي من المشرق تسمى الصبع. ولذلك الشعراء تجدهم يتمثلون بريح الصبا، ويحبون ريح الصبا لأنها في الغالب تكون باردة وتسلم من الرياح الشديدة، أما المغرب فتأتي بقوة وتحمل معها أتربة وغبار. ولذلك سلطها الله على قوم عاد فأرسلها عليهم فأهلكتهم. ولذلك وأما الصبا فإن الله سبحانه وتعالى جعل فيها بركة، وهي فيها نصرة للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال نصرت بالصبا، التي تهب من جهة الشر، نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، يعني بريف شديدة التي تفك من المغرب. نعم.
وذكر الطبري أنه كان إذا نظر إلى البيت قال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما وتكريما ومهابة. وروي عنه أنه كان عند رؤيته يرفع يديه ويكبر ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من حجه أو اعتمره تكريما وتشريفا وتعظيما وبرا وهو مرسل، فلما دخل المسجد عمد إلى البيت.
نعم، ولذلك ذكر العلماء في مناسكهم أنه يستحب أن الحاج إذا دخل محرما يأتي بهذه الدعوات التي قد رويت عنه صلى الله عليه وسلم، وأنه يستقبل البيت ويأتي بهذا الدعاء ويكبر ويرفع يديه. نعم.
فلما دخل المسجد عمد إلى البيت ولم يركع تحية المسجد. فإن
لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام ورأى البيت أتى بهذا الدعاء وهو يمشي، ثم قصد الحجر عليه الصلاة والسلام وابتدأ بالطواف ولم يصلي ركعتين تحية المسجد، لأن هذا البيت تحيته الطواف لمن يريد أن يطوف. أما من لم يريد الطواف ككونك مثلا تدخل وقت صلاة ما يمديك تطوف، أو وقت زحام ما تقدر تطوف، أو أمر من الأمور، فتركع ركعتين كغيره من المساجد. لكن إذا دخلت للحرم وأنت تريد أن تطوف فلا تركع ركعتين، بل اقصد الطواف وتكفيك ركعة الطواف. نعم.
فإن تحية المسجد الحرام الطواف. فلما حاذ الحجر استلمه ولم يزاحم عليه ولم يتقدم عنه إلى جهة الركن اليماني ولم يرفع يديه ولم يقل نويت بطوافي هذا الأسبوع كذا وكذا، ولا افتتحه بالتكبير، ولا هذا الحجر بجميع بدنه، ثم انفتل عنه.
نعم، أن هذا هكذا. المصنف رحمه الله نبهنا على أمور الناس يستعملون وهي ليست من السنة، فهو يقول إن النبي لما أتى عليه الصلاة والسلام ما زاحم على الحجر ولا وخر هذا وزدت دفع هذا، بل مشى على طبيعة صلى الله عليه وسلم، فلما وصل الحجر استلمه بيده الشريفة وقبله وانصرف، بخلاف ما يفعله كثير من الناس شيء ما فعله النبي. فتجد بعض الناس إذا منه مثلا جاء الحجر وقف، هم وقف ورد الطائفين وزاحمهم وآذاهم، وقف أكبر الحجر وقعد يكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فحصل عليه أذية من الزحام، وهو آذى عباد الله أيضا بوقوفه هذا، يؤذي الناس بوقوفه هذا، فهذا النبي ما فعله. ليش أنت تفعله والنبي ما فعله؟ النبي يقول خذوا عني مناسككم، شوف اللي فعل النبي. ثم بعض الناس أيضا من باب الاحتياط إلى قبل الحجر تأخر على وراء حتى إنه يتجاوز الحجر، يعني تأخر له خطوة أو خطيتين جهة الركن اليماني، يقول هذا احتياط، احتياط للطواف علشان اني اتيقن اني ابتديت قابل الحجر. يا اخي ما دمت انك مقابل للحجر يكفيك هذا، يكفيك فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فلا تفعل هذا الفعل. اذا قبلت الحجر رح تأخر جهة الركن اليماني لك خطوة او خطوتين، تضايق الناس وتضايق نفسك وتعمل شيء غير مشروع ما هم من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إن النبي ثم بعض الناس أيضا إذا قابل الحجر يقف أو قبر الحجر أو كذا، اللهم إني نويت أن أطوف سبعة أشواط لله، طواف العمرة أو طواف الحج أو غير ذلك. النبي ما فعل هذا، ليش تفعل شيء ما فعله النبي ولا قال هذا عليه الصلاة والسلام؟ إنما تآذي نفسك وتآذي الناس وتعمل شيء مبتدع النبي ما فعله، ولا كان عمر يفعل ذلك، أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا الصحابة رضي الله عنهم. فلا ينبغي لك أنك تعمل شيء والصحابة ما عملوه، النبي ما شرعه لنا والصحابة ما فعلوه، والأئمة رحمة الله عليهم ما قالوا يفعلوا كذا. فلأي شيء تقف مثلا ومثل مجموعك، اللهم إني نويت أن أطوف سبعة أشواط لله تعالى، طواف العمرة أو طواف الحج، كل هذه ليش تفعلها والنبي ما فعله؟ يكفيك، يكفيك انك تقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، يكفيك فخر ويكفيك ان شاء الله من اسباب القبول انك تقتدي بالنبي، ولا تزيد على فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولانه البدعة هذه يصير لها اضرار على الناس. اولا انها بدعة ما تؤجر عليها او ربما تعثم بها. الامر الثاني ان وقوفك بهذا الزحام الشديد وأن ترفع اللهم إني نويت كذا كذا، هذا أذية لك، الناس يزحمونك وأنت مآذين الناس واقف دونهم لا يمشون، ففيه أذية كثيرة، فينبغي لك أيها الحاج أنك ما تفعل هذا، وينبغي تنصح إخوانك من المؤمنين إذا شفت بعضهم يفعل هذا أنك تنبه، يا أخي هذا ما هم من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، فتنبههم حتى أنهم يتركوا هذه العادة التي ليست مشروعة عن النبي. كما إن بعضهم أيضا في حج في الوداع عندما يطوف بالبيت ويواده إلى منه أراد أن يخرج يستقبل البيت، ومن يمشي على وراه يمشي القهقرة يمشي على وراه لأنه ودع زعمه أنه يكرم البيت ويعظم البيت، ما هم مستدبروا، وكل هذا من البدع. النبي ما فعل هذا، النبي طاف وودع واستدبر البيت وراح ومشى. فيا أخي غاية الأمر وغاية أنك ما تدرك من الفضل أنك تقتدي بالرسول وتأسى به، لأن الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فكون الواحد مثلا يمشي على وراه إذا وادع، أو كون الواحد يقف عند ابتداء اللهم إني نويت كذا، كل هذه من الأمور التي ما يم، أو إلى بغي وأحاد الحجر وقف هم نستقبل الحجر وقاعد يكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يآذي الناس ويآذي نفسه ويحجز الناس عن المشي، ما ينبغي في الطواف هذا، ما ينبغي لك، بل اقتصر على سنة النبي فهذا أفضل في حقك. نعم اكفي. طيب
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يسأل: إني حاج متمتع، ونحن على المذاهب الإمام المالكي رحمه الله، ويجيز لنا ذبح هدي التمتع قبل يوم التروية في يوم الثاني من ذي الحجة، هل في ذلك شيء؟
يعني يبي ينحر الهدي، هدي التمتع.
هدي التمتع.
أي نعم. لا، هدي التمتع العلماء رحمهم الله لا مالك ولا غيره ما جوزوا هذا، وإن كان رؤي عن بعض العلماء من أتباع المذاهب، لكنه ليس عليه دليل. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما نحر إلا يوم العيد، فلا يجوز أنك أنت تذبح هدي التمتع قبل يوم العيد، هذا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلاف المذاهب الصحيح من أقوال العلماء في المذاهب الأربعة كلها. فالنبي عليه الصلاة والسلام بقي محرما، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه ساق الهدي، ولو أنه ما ساق الهدي لتحلل، لكن يقول معي الهدي، ولا يجوز لي أن أنحر الهدي إلا يوم العيد. فالنبي بقي على إحرامه، والذين ساقوا الهدي بقوا على إحرامهم حتى يذبحوه يوم العيد. لو كان جائز لكان ذبحه النبي، أو قال لمن معه من شاء منكم أن يذبح هديه فليذبح، فهذا يدل على أنه لا يجوز، لا يجوز أن ينحر الهدي إلا يوم العيد ويا ثلاثة أيام بعده، أربعة أيام هذا الذي يجوز فيها، يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة هذا وقت الذبح، أما غير هذه الأوقات فلا يجوز أن تذبح الهدي، ولا يجزيك لو ذبحته. نعم.
هل يجوز الأذان على القبر قبل الدفن، وكذلك قراءة القرآن على الميت أثناء دفنه، وأيهما أصح، الدعاء والتلقين على الميت بعد الدفن أم قراءة القرآن؟
لا، هذا الأذان مثل ما يفعل بعض الناس أو الإقامة مثلا في القبر أو عند القبر، كل هذا ما هو مشروع، لأنه لم ينقل فيه حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا نقل عن أحد من الصحابة، ولا نقل أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك، ولا الأئمة شرعوا لنا ذلك. فهذا الذي يفعله بعض الناس من الأمور المحدثة لا ينبغي فعلها. كذلك أيضا قراءة القرآن عند القبور، ما ينبغي قراءة القرآن عند القبور، القبور مهم محل عبادة، ولكن المشروع في هذا الموطن إذا كنت مثلا حضرت دفن شخص فأنت تدعو له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما دفن أحد أصحابه التفت إليهم وقال ادعوا له واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل من ربك ومن نبيك وما دينك. ففي هذه الحالة إذا دفن الميت وسوي عليه التراب ولم يبقى إلا الانصراف، الناس خلصوا من دفنه وانتهوا، فيستحب لهم كل الحاضرين كلهم أن يقفوا عند القبر ويدعون لهذا الميت اللهم ثبته بقولك الثابت، ويدعون له بالمغفرة والرحمة، ويسألون الله له التثبيت. هذا هو السنة. كذلك إذا دخلت القبر، إذا دخلت المقبرة، ما يستحب لك أنك تعمل أي شيء، لا يجوز أن تصلي فيها ولا أن تتعبد، لأن القبر مهم محل عبادة، ولكن افعل مثل ما كان الرسول يفعل، النبي يذهب إلى القبور ويسلم، فإذا دخل المقبرة يقول صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، أنتم سلف ونحن بالأثر إن شاء الله لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. هذا الذي كان النبي يدعو به إذا دخل القبور، كان يزور أهل البقيع ويدعو لهم بهذا الدعاء، ويزور شهداء أحد ويدعو لهم صلى الله عليه وسلم. أما ما يفعل بعض الناس، يذهب إلى صاحب القبر يقعد عنده يقرأ، ولا يقعد ويسبح ويهلل، منين جئت هذا؟ هذا خلاف السنة. إذا أردت أن تصلي أو أن تقرأ أو أن تسبح فأتي لمواطنها، وهي المساجد الذي قال فيها صلى الله عليه وسلم حينما جاء أعرابي ودخل مسجده صلى الله عليه وسلم، أعرابي جاف جاهل ما يدري عن أحكام المساجد، ثم إنه ذهب هذا الأعرابي إلى طائف المسجد وجعل يبول، فزجره الناس وقال لهم النبي اتركوه، فلما قضى بوله كمل بوله، قال النبي للصحابة: ائتوا بدلو مما، في رواية ذنوب مما، والذنوب هو الدلو، وصبوه على بوله يطهر. ثم نادى الأعرابي وقال له: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا، إنما بنيت للصلاة ولذكر الله والتسبيح والتهليل وتعليم القرآن، هذا المساجد بنيت لهذا. فهكذا النبي أخبرنا لما بنيت المساجد، والله عز وجل يقول: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هؤلاء الرجال الكمل، هؤلاء الرجال الذي أثنى الله عليهم ووصفهم بالرجولية، يأتون إلى المساجد يسبحون بالما يذهبون إلى القبور، فلذلك أعطاهم هذا الوصف فيه رجال، وصفهم بالرجولية، مثل ما قال بعض العلماء: هم الرجال. وغبن أن يقال لمن لم يتصف بصفاتهم رجلوا، فاتصف بصفات هؤلاء الذين أثنى الله عليهم. أما كونك تذهب إلى القبر وتصلي عنده، هذا شيء محرم والعياذ بالله، أو مثلا تدعو عنده، أو مثلا تقرأ عنده، هذا أمور منهي عنها، لكن العبادات محلها المساجد. أما القبور فلا يعمل فيها شيء، إلا إنك إذا دخلت تدعو لأهل القبور، أو دفنت الميت تدعو له وبس وتنصرف، وتدعو لأهل القبور وتنصرف، ولا تعمل شيء من هذا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حث على صلاة النافلة ورغب فيها في البيوت، وقال صلى الله عليه وسلم في الترغيب في صلاة النوافل في البيوت أفضل من كونك تصليها بالمسجد، وقال عليه الصلاة والسلام في ذلك: صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها مقابر، لا تشبهها بالمقابر اللي ما يصلى بها، صلوا في بيوتكم. فينبغي الإنسان النافلة يصلي في بيته ويكثر من النوافل في البيت، لأن هذا أقرب إلى الإخلاص وأقرب إلى أنك تقصد بعملك وجه الله، ما تقصد الناس ولا تراعي الناس بهذا. أما أنك تهجر بيتك ما تصلي فيه الأنافلة ولا تترك ذلك أنك شبهته بالقبور، فالنبي خبر، لأن الصحابة متقرر عندهم أن القبور ما يصلى به، فقال: لا تتشبهوا بالقبور، صلوا في بيوتكم، يعني النوافل. أما الفرض فلا بد أن تكون في المساجد، نعم، مع جماعة المسلمين. نعم.
يقول سائل: إني مقيم في هذا البلاد وأريد الحج، وتنتهي إجازتي وأسافر إلى بلادي في يوم 11 من ذي الحجة قبل رمي الجمرات، فهل يجوز لي أن أنيب أحدا في الرمي؟ وهل يجوز لي طواف الوداع قبل انتهاء أعمال الحج؟
لا يا أخي، ما دمت أنك جاي حاج لازم تكمل المناسك. النبي قال: خذوا عني مناسككم والنبي أقام بمنى الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، إلا أن الله سبحانه وتعالى رخص لنا في اليوم الثالث عشر ما هو لازم نجلسه، لأن الله يقول فمن تعجل في يومين من أيام التشريق فلا إثم عليه ومن تأخر ثلاثة الأيام فلا إثم عليه لمن اتقى. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام. أما إنك تذهب اليوم الحادي عشر لابد عليك مبيت الليلة الثاني عشر، هذا وجوب، وعندك رمي الجمار وجوب، ليش تترك الواجبات وتذهب؟ ثم انك تبي تطوف وانت توادع بزعمك وانت ما كملت حجك، الوداع ما يصح الا تكمل حجك، الوداع اخر شيء من اعمال الحج. ففي مثل هذا الحال لا يجوز لك هذا، بل لابد ان تبقى حتى تنتهي من رمي الجمار وتنتهي من البنبيث في ميناء، ثم تأتي وتوادع بعد انتهى كل شيء وتسافر. أما هذه التعليلات الباردة، والله أنا مشغولة وأنا مثلا إجازتي باقي علي يوم وتنتهي يوم، والله أنا حاجز بالطيارة يوم الحادي عشر، هذه كلها تصرفاتك، تصرفات سيئة. الحج لابد أنك تكمله. ثم أيضا ولله الحمد البلاد آمنة والطيارات ماشية، إذا فاتك الرحلة هذه ففي الرحلة الأخرى، هكذا ينبغي، ما ينبغي انك تجي وتعمل بالحج كأنه شيء عادي وكأنه شيء ما هو من العبادات. لا، العبادة لازم تأتيها بعبادة وتؤديها بالعبادة كما أمرك الله وكما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من الحقيقة، هذا من التساهل من ناحية، ومن ناحية ما نقدر نقول من التلاعب في العبادة. إن شاء الله انك ما قصدت ذا، ولا في الحقيقة تلاعب، تروح وبقى عليك يوم ولا يومين من الحج وتقول والله أنا حجيت وكذا، إلا سانت قصدك، ما قصدت حقيقة العبادة، ولا قصدت أنك تأديها على وجهها، ولا قصدت أنك تأدي هذا الركن العظيم، قصدت من أجل لا تروح لبلادك بس والله أنا حجيت حتى يسمونك فلان الحج، هذا سانت هذا قصدك والعياذ بالله، وين حجك؟ فإذا كنت قصدنا دع الفريضة فكملها، لا بد أن تبيث ليلة الثاني عشر وترمي اليوم الثاني عشر، بعد ذلك أنت حر إذا أردت أن تسافر. أما مثل ما يفعل بعض الناس والعياذ بالله، تجدهم أو ربما يتساهلون في أداء العبادات، تجدهم عافيها الله، معطيها الله قوة ومعطيها الله نشاط، ويجلس في الخيمة عند المكيف أو عند المروحة أو ما عنده مثلا مكيف بالخيمة، ثم مثلا يعطي السواق رحر معنا الجمرة، ولا يعطي واحد رحر معنا الجمرة، يا أخي وين أنت وعبادتك؟ تروح السير معك السير المجمع، هذه عبادة وطاعة لله. نعم إن كان الحج نافلة يجوز، لكن هذا يعتبر الحقيقة تساهل في هذه العبادة العظيمة. أما إن كانت فرض فلا يجوز، الفرض لا بس تستخدمه، لكن أكثر الناس يفعلون إذا كان تطوع، جالس يتقهوى ويشرب الشاهي وهات الليمون وهات كذا، ويلا يا فلان السواق رحر من الجمرة عنه، يا أخي أنت بعبادة وطاعة، ما ينبغي أنك ارمى انت بنفسك، وباشر اعمالك لعباد وطاعة لله، باشرها انت بنفسك. متى يجيك الحج؟ متى يحصلك الحج؟ انت تدري تحج غير هالعام ما تحج؟ اضبط نفسك وأد عبادتك على وجهه، ولا تتساهل. اذا كان فيه ناس يتساهلون تقلدهم، لا تقلد الناس بتسهيلهم، لا يا اخي، لا ينبغي تأدي عباداتك على وجهه وتأتي بها. احرص على المبيت في ميناء ولا تتساهل فيه، ولا مثل ما يفعل بعض الناس مثلا الى من صار الصبح راح وجلس البيت، ولما تغب الشمس لما يصل الساعة 3 من الليل 4 من الليل مثلا الساعة 10 من الليل 11 من الليل، هم من يروح يجلس في ميناء ساعتين ثلاث من قبل الفجر وهو جاي وزاعدن ببيته الى من بات الى الساعة 10 من الليل. يا اخي نعم ما نقول ان عليك شيء، لكن نقول انك الحقيقة تسهلت في امور حجك ولا اعتبرت هذه العبادة. لا، اعمل مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، رمي الجمار لازم انك تأديها بوقتها، ومنى محل ذكر ومحل تسبيح ومحل تهليل وتكبير، ومنى من إقامة شعائر الله، ومنى مشعر من المشاعر، ها تروح وتقول والله انا تروح عند المكيف وتروح كذا عن الزحام وعن الروائح وكذا، متى تحصل لك بعمره الحج هذا؟ ما تدري هل تدركه غير هذا العام أو ما تدركه. اصبر على العبادة، اصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، يعظم لك الأجر. هو هنا أفضل من الحج المبرور، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، الجنة حفت بالمكاره، ما يحتاج، ما أنت محصل على الجنة لما تصبر، تصبر على العبادة، تصبر على الصلاة، تصبر على الصيام، تصبر على أعمال الحج. إذا ما صبرت على هالأمور هذه منين لك الجنة؟ الجنة تبي عمل،
فلا ينبغي يا إخواني أننا نتساهل في هذه العبادة وأننا نقصر في أدائها، فتجدنا مثلا ما نقعد في منى من أجل الحر، أو ما نبيت فيها من أجل الحر، أو ما نروح نرمي الجمار، عاطب أسفر يروح هذا السواق ولا الخادم ولا هذا يروح يرمي الجمار ولا الولد راح يرمي ولده. يا إخواني هذا حج عبادة وطاعة، والله وعدك وعد الله لا يخلف الميعاد على لسان نبيه. النبي يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبك يوم ولدته أمه. متى يحصل لك هذا؟ الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. من أين يحصل لك هذا؟ أي عبادة ترتب عليها هذا الثواب العظيم؟ وهي أيام معدودة، 3-4 أيام أو 5 أيام ثم تفرط به وتروح. هي تلزمك سنة ولا ذا؟ تقول والله هي 3 أيام، اصبر على 3 أيام أو 4 أيام اصبر عليها لعله يحصل لك هذا الثواب العظيم، لعل الله سبحانه وتعالى يطلع عليك ولا أعمالك وعلى ما في قلبك وترجع كيوم ولدتك أمك من ذنوبك، أو أن الله سبحانه وتعالى كتب لك نعم الجنة جزائك بهذا الحج والصبر عليه، أن الله كتب لك الجنة. تعرض الرحمة الله، تعرض للنفحات الله في هذه الأيام المباركة. نعم.
هل مكة كلها حرم أم المسجد الحرام فقط؟
إيش؟
هل المكة كلها حرم أم المسجد الحرام فقط؟ وما هو الأفضل للحاج، الصلاة في المسجد الحرام مع المشقة أم الصلاة في المساجد المجاورة لمقر سكنهم؟
نعم. أما بالنسبة